بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا لابد من استعراض الوجوه التي ذكرها الأصحاب للتخلص من الشبهات الواردة، الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية عندهم، لنجد بأننا هل يمكن أن نحصل على وجه صحيح للتخلص على هذه الشبهات حتى على مبنانا نحن في تفسير الأحكام الظاهرية، حيث أننا بنينا على تفسير جديد للأحكام الظاهرية. هذا التفسير الجديد للأحكام الظاهرية يقتضي أن الحكم الواقعي يزول عند مجيء ما يسمى بالأحكام الظاهرية، عند مجيء أمارة أو أصل على خلاف الواقع، ذلك الحكم الواقعي يزول بحسب جعله وخطابه، ولكن ملاكه يبقى، فحاله حال الأحكام الأولية التي تزول عند مجيء الأحكام الثانوية في مثل الإضرار والإكراه والتقية وما شابه. هذا كان هو تفسيرنا الجديد على شرح وتفصيل مفصل جدا، بل يصطدم بفكرة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يصطدم بفكرة التصويب إلى غير ذلك، وعالجنا كل هذه المشاكل والعقبات إلى أن توصلنا إلى هذه النتيجة. فالآن نريد أن نرى بأن الشبهات التي تحوم حول الأحكام الظاهرية هل يمكن التخلص منها بالوجوه التي ذكرها الأصحاب على مبناهم، لكن نفس هذه الوجوه هل يمكن أن نحصل منها على وجه صحيح يجري حتى على مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية؟ أشرنا في الدرس الماضي إلى وجوه ثلاثة للتخلص من هذه الشبهات. الوجه الرابع عن بدأنا به، ولكن بما أنه شوي معقد ورغم أننا بحثناه قبل التعطيل، ولكن لا بأس أن نوضحه الآن بشكل شوي أدق مع ردنا على رد أستاذنا الشهيد عليه. هذا الوجه الرابع منقول عن الشيخ العراقي، عن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. هناك وجهان للمحقق العراقي، وجه في تقرير بحثه ووجه في كتابه هو في المقالات. فهذا الوجه الرابع هو الوجه المنقول عنه في تقرير بحثه. هذا الوجه يبتني على فكرة التبعيض في المقدمات، في مقدمات مطلوبه، مطلوب المولى تبارك وتعالى. وتوضيح ذلك هو أنه يقول كما أن تحصيل أن المطلوب، كل مطلوب سواء مطلوب تكويني للإنسان أو مطلوب تشريعي للشارع عليكم السلام ورحمة الله، كل مطلوب سواء كان مطلوبا تكوينيا أو مطلوبا تشريعيا، كما يمكن أن يكون من جهة بعض أجزائه إن كان مركبا من أجزاء، من جهة بعض أجزائه يكون مطلوبا ومن جهة بعض أجزائه لا يكون مطلوبا، كذلك لو كان مشتملا على مقدمات لتحصيل ذلك المطلوب، فقد يكون هذا المطلوب من جهة التوصل إليه من بعض المقدمات يكون مطلوبا، ومن جهة المقدمات الأخرى لا يكون مطلوبا. طبعا مل المقدمات التي يكون مخيرة بين هذه المقدمة وهذه، لا، المقدمات التي كلها دخيلة بالمجموع يلا نصل إلى مطلوب واحد. مع ذلك هكذا يدعي وإن كان هذا غريبا طبعا. يقول مثلا الذهاب إلى الحج يتوقف على قطع المسافة، يتوقف على تحصيل جواز سفر في يومنا هذا، يتوقف على كثير من الأمور. قد يكون الحج من ناحية بعض هذه المقدمات مطلوبا، ومن ناحية بعض هذه المقدمات غير مطلوب. خب هذا أصل هذا الكلام فيه بحث ونقاش. أستاذنا الشهيد حاول أن يصحح هل هذا المقدار من بيانه بتبديل الجانب الوجودي لتحصيل المراد إلى الجانب العدمي، فيقول أنه قد يكون المولى يريد أن يسد باب عدم حصول المراد بهذه المقدمة دون تلك المقدمة، لأن الوجود ما يمكن التبعية في مقدماته. أكو فت خلل فني في بيان المحقق العراقي إن لم نعدل البيان، إن لم نعدل البيان هذا البيان فيه خلل فني، لأنه الوجود لا يحصل إلا بتمام المقدمات. الوجود وجود المطلوب لا يحصل إلا بتمام المقدمات، لا ليس هذا الوجود تارة يحصل بهذه المقدمة وتارة يحصل بتلك المقدمة، وإنما الوجود يحصل بتحقق كل المقدمات، فهذا إما مطلوب أو غير مطلوب. شلون يصير أن هذا الوجود إن تحقق بهذه المقدمة مطلوب، إن تحقق من جهة هذه المقدمة مطلوب، من جهة هذه المقدمة غير مطلوب؟ هذا فشيء لا يعقل. أستاذنا الشهيد يعدل البيان حتى يتخلص من هذا الخلل الفني، يقول أنه دفاعا عن المحقق العراقي بهذا المقدار، يقول بأنه بالإمكان أن نعدل البيان ببيان فني يتخلص من هذا الخلل الفني، بأن نقول بدلا عن أن نقول بأن وجود المطلوب من جهة هذه المقدمة مطلوب ومن جهة هذه المقدمة غير مطلوب، بدلا عن هذا نقول بأن المطلوب المولى أن يسد باب عدم هذا الفعل، هذا المطلوب يسد باب عدمه. سد باب العدم تارة يكون بتخلف هذه المقدمة وتارة يكون بتخلف تلك المقدمة، هذا يصير معقول. سد باب يعني العدم تارة يكون عدم تحقق هذا الفعل خلاف إرادة المولى، المولى يريد تحققه لا يريد انتفاءه. زين انتفاءه شكليا، ما نقول وجوده شكليا، نقول انتفاءه شكليا. عدم تحقق هذا الفعل تارة لعدم تحقق هذه المقدمة وتارة لعدم تحقق تلك المقدمة. فالمولى تعلقت إرادته بأن يسد الباب الأول مثلا من أبواب أو من بابي عدم تحقق هذا الفعل، لأن عدم تحقق هذا الفعل له بابان، له طريقان. تارة لا يتحقق هذا الفعل لعدم تحقق هذه المقدمة، وتارة لا يتحقق هذا الفعل لعدم تحقق تلك المقدمة. والمولى يريد أن يسد، تعلقت إرادته بسد إحدى البابين، أحد البابين، أحد الطريقين، لا كلا الطريقين. هذا بيان معقول، تعديل لبيان المحقق العراقي. الآن نغض النظر عن هذه الجهة، لو سلمنا بأن كل مطلوب كما يمكن التبعيض في مطلوبيته وعدم مطلوبيته بلحاظ الأجزاء يمكن أن التبعيض أيضا في مطلوبيته وعدم مطلوبيته بلحاظ المقدمات لأحد البيانين، البيان الذي بل نقل عن المحقق العراقي أو البيان الذي عدله به أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. عندئذ يقول نأتي إلى متعلقات الأحكام الواقعية، كل متعلق لحكم من الأحكام الواقعية لأجل أن يتوصل المولى إلى مراده، إلى تحقق هذا الفعل المطلوب على يد المكلف، يحتاج إلى مقدمتين. مقدمتين هو يقوم بهما المولى ملعب. هنا شاهدنا ليس في المقدمات التي يقوم بها المكلف كقطع المسافة في الحاج وتحصيل الجواز، لا، من جملة لأجل التشبيه شبهنا ذاك المثال، ولكن هو المحقق العراقي يقول بأنه المولى يحتاج إلى مقدمتين يحققهما حتى يصل إلى تحقيق مراده على يد مكلف. طبعا في فرض ما إذا كان مطيعا، إذا كان عاصيا هو يعصي حتى إذا المولى حقق المقدمتين، ولكن على فرض كونه مطيعا إنما يتحقق هذا الفعل على يده فيما إذا حقق المولى مقدمتين. المقدمة الأولى جعل الخطاب الواقعي، جعل الحكم على مستوى الحكم الواقعي حتى يكون حافزا للمكلف للعمل. هذه المقدمة لابد وأن يحققها المولى. والمقدمة الثانية إيصال ذلك الحكم الواقعي إلى المكلف إما مباشرة أو بجعل الاحتياط عند الشك، أن يقول للعابد، أن يوصل إلى العابد، أن يبرز هذا الحكم الواقعي ويوصله إلى العابد، إما يوصله إلى العابد إيصالا مباشرا حقيقيا، أو يقول له عند الشك ابن على الاحتياط. هذا أهم نوع من الإيصال، ولكنه إيصال غير مباشر. عند الشك يقول له ابن على الاحتياط. إذن هاتان مقدمتان متى ما تمتا فالعابد إن كان مطيعا يحقق هذا الفعل. إذن فتوصل المولى إلى مراده هذا يمر بهاتين المقدمتين. يقول من المعقول أن إرادة المولى إنما تعلقت بهذا الفعل من جهة المقدمة الأولى فقط لا من جهة المقدمة الثانية، فهو يريد هذا الفعل أن يتحقق على يد المكلف بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا صدفة تحققت لأن وصل الحكم إلى المكلف بشكل طبيعي بشكل تلقائي، وصل الحكم إلى المكلف بها ونعمة، بعد لا يصل النوبة إلى الأحكام الظاهرية بعد، لأن المقدمة الثانية تحقق بالوصول القطعي بالوصول الحقيقي. ولكن إذا لم تتحقق المقدمة الثانية واضطر المولى على أن يحقق المقدمة الثانية بإيجاب الاحتياط مثلا، هنا بعد المحبوبية تنتهي ولو بالبيان الثاني الذي عدله أستاذنا الشهيد، يعني أنه لم تتحقق إرادته، لم تتعلق إرادته بسد الباب الثاني من بابي عدم تحقق هذا الفعل على يد المكلف، لأنه عدم تحقق هذا الفعل على يد المكلف إما يكون لأجل عدم تحقق المقدمة الأولى أو لأجل عدم تحقق المقدمة الثانية. فالمولى تعلقت إرادته بأن يسد الباب الأول من بابي عدم تحقق هذا الفعل على يد المكلف، لا أن يسد الباب الثاني من هذين البابين. ولهذا المولى حقق المقدمة الأولى، جعل الحكم الواقعي، ولكنه لم يجعل الاحتياط، بل في هذه الفرضية بعد ماكو محبوبية لهذا الفعل من جهة المقدمة الثانية، فينفتح الباب لجعل البراء، فلا بأس أن يجعل البراء، لأنه من خلال جعل الاحتياط إيصال الحكم الواقعي إلى المكلف من خلال جعل الاحتياط ما عنده محبوبية من هالزاوية، من هذه الجهة ما عنده محبوبية، فمن الطبيعي أن تتعلق محبوبيته بخلاف ذلك، تتعلق محبوبيته بالبراءة. فالبراءة تكون مبادئ البراءة من جهة بعض المقدمات، ومبادئ الوجوب الواقعي من جهة أخرى، من جهة المقدمة الأخرى، من جهة المقدمة الأولى المبادئ مبادئ الوجوب، ومن جهة المقدمة الثانية ما عنده مبادئ وجوب، وإنما عنده مبادئ براءة، عنده مثلا إطلاق العنان، حرية المكلف تتغلب مثلا، ملاك إطلاق العنان. بهذه الطريقة استطاع المحقق العراقي بناء على هذا النقل أن يتخلص من مشكلة التضاد أو نقض الغرض أو لعله بعض الشبهات الأخرى. هذا هو الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل شبهات الواردة على الأحكام الظاهرية. خب أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، بغض النظر عن أن هذا البيان يتوقف على مبدأ قبح العقاب بلا بيان، وأستاذنا الشهيد ما يبني على قبح العقاب بلا بيان، وإنما يبني على فكرة حق الطاقة، هذا البحث الموجود في الحلقات وفي البحث الخارج أيضا، أستاذنا الشهيد ما يبني على فكرة قبح العقاب بلا بيان، وإنما يبني على فكرة حق الطاقة، أن حق طاعة المولى يشمل حتى مورد الشك، وذلك لأنه المقدمة الثانية بلحاظ المقدمة الثانية نصدم بالخلاف بين هاتين القاعدتين، نصدم بالخلاف بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة حق الطاعة، لأنه بحسب المقدمة الثانية يقول المحقق العراقي بحسب هذا الناقل أنه المقدمة الثانية أن يوصل الحكم إلى المكلف ولو عن طريق جعل الاحتياط عليه، فإن لم يجعل الاحتياط عليه، ويقصد طبعا احتياطا شرعيا، احتياط العقل احتياطا شرعيا، فإن لم يجعل الاحتياط عليه ما رح يحقق المكلف هذا الفعل، لأنه يبني على قبح العقاب بلا بيان، بينما نحن أو أستاذنا الشهيد ما يبني على قبح العقاب بلا بيان، لابد على المكلف لولا تدخل شرعي ظاهري، لو لم يجعل لا احتياط ولا براءة، النتيجة على المكلف أن يحقق، لأنه حق طاعة المولى، حق طاعة المولى يشمل على الشك، عند الشك لأجل احتمال المطلوبية على العبد أن يمتثل، هذه قاعدة حق الطاعة التي جعلها أستاذنا الشهيد بديلا عن فكرة قبح العقاب بلا بيان، بعكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فعلى كل حال إذن الآن لو غضضنا النظر عن هذا الخلاف المبدئي بين أستاذنا الشهيد وبين مشهور الأصحاب الذي منهم بلي المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وهذا ما يؤثر على المقدمة الثانية من هاتين المقدمتين اللتين ذكرهما المحقق العراقي، لو غضضنا النظر عن هذا من زاوية أخرى أستاذنا الشهيد يناقش هذا الوجه، يقول أليس المحقق العراقي بنى على أن المقدمة الأولى التي من جهته المطلوبية موجودة، من جهتها عفوا المقدمة الأولى التي من جهتها المطلوبية موجودة في هذا الفعل، هي جعل الحكم أو الإبراز الواقعي لإرادته، مو وصول، إنما إبراز الواقع لإرادته. الإبراز الواقع لإرادته قبل مرحلة الوصول، هذه هي المقدمة الأولى التي من هذه الجهة يكون الفعل مطلوبا للمولى. إبراز الواقع لإرادته، إذن أكو إرادة أسبق من هذا الإبراز، أسبق من هذا الجعل الحكم الواقعي الأصلي الواقعي. أكو فد إرادة تعلق به جعله، تعلق به إبرازه الواقعي. أكو فد إرادة، أكو فد محبوبية. تلك المحبوبية هل هي مطلقة أو هم أيضا مشروطة بإحدى المقدمتين دون الأخرى؟ نطرح هذا السؤال. أليس هو يؤمن بمعقولية التبعيض في المقدمات؟ نقول بأنه تلك الإرادة التي هي أسبق من هذا الإبراز الواقعي، هل هي مطلقة محبوبية من جميع الجهات من جميع المقدمات، أو مطلوبية بلحاظ إحدى المقدمتين؟ إن كانت مطلوبية من جميع الجهات المشكلة راح ترجع، يعني هذا الفعل مطلوب إذن من جميع الجهات، فإذن كيف يبني على البراءة الظاهرية فيصطدم التضاد يرجع، نقض الغرض يرجع إلى غير ذلك. وإذا كانت هذه البراءة عفواً هذه الإرادة أيضاً من إحدى المقدمة من جهة إحدى المقدمتين دون الأخرى، فأيضاً تلك المقدمة الأولى أيضاً أن نقول أكو خلفه إرادة. تلك الإرادة نطرح السؤال عليها، يتسلسل هذا السؤال والتسلسل للأبد خم مستحيل، لا بد وأن يصل إلى حد يتوقف ويعترف بأنه أكو إرادة مطلقة مو مشروطة بأحد المقدمتين. من يتوصل إلى هذا الحد لكي يقطع التسلسل نأخذ بمشكلات التضاد ونقض الغرض وما شابه، ترجع على هذه الشبهات ترجع. إذن فهذه الطريقة للحل غير ناجح. وهنا أيضا نقول بأنه هذا الرد من قبل أستاذنا الشهيد على هذا الوجه لا فرق فيه بين تفسير الأصحاب، تفسير المشهور للأحكام الظاهرية، أو تفسيرنا للأحكام الظاهرية، سواء فسرنا الحكم الظاهري بأنه حكم إلى جنب الحكم الواقعي ونحتفظ بالحكم الواقعي والحكم الظاهري جنبا إلى جنب، أو قلنا بأن الحكم الواقعي يزول ولكن ملاكه يبقى، فيكون التضاد بلحاظ عالم المبادئ، تكون الشبهات بلحاظ عالم المبادئ لا بلحاظ عالم الجعل. على كلا التقديرين هذا الوجه للحل غير ناجح للرد الذي ذكره أستاذنا الشهيد، ولا فرق في هذا الرد بين التفسيرين، بين تفسير المشهور وبين تفسيرنا للأحكام الظاهرية، بل حتى في لأننا أسرينا هذه الشبهات إلى الأحكام الثانوية في مثل تبدل الحكم بسبب الاضطرار، تبدل الحكم بسبب الإكراه، بسبب التقية، بسبب معرف إصلاح ذات البين في مسألة حرمة الكذب. في هذه المسائل أيضا قلنا الشبهات تجري مثل الشبهات الواردة على الأحكام الظاهرية، لأن ملاكات الأحكام الأولية تبقى، لأننا فسرنا الأحكام الأولية والثانوية بتفسير يقتضي أن ملاكات الأحكام الأولية تبقى ولكن الحكم يتبدل، فيخسر الملاك، يخسر الملاك لأجل الاضطرار، لأجل الإكراه، لأجل إصلاح البين وما شابه. الملاك الأولي موجود ولكنه يخسر، موجود ولكنه يخسر، فشنو نفسر؟ بما نفسر هذه الخسارة؟ هذا أكو تضاد، كيف نعالج التضاد؟ كيف نعالج نقض الملاك الواقعي، نقض الغرض إلى غير ذلك؟ فنقول بأنه حتى في بحث العناوين الثانوية مثل الإضرار والإكراه لو أردنا أن نجري هذا العلاج الذي نقل عن المحقق العراقي رضوان الله عليه أيضا نفس الرد يأتي عليه، لو أردنا أن نقول بأن المولى إنما يريد مصلحة الحكم الواقعي الذي بلي جاء عليه الاضطرار والاضطرار سبب رفع ذلك الحكم، إنما هو محبوب ومطلوب وملاكه موجود من جهة جعل الحكم الواقعي وإبراز الحكم الواقعي على مستوى الحكم الواقعي لا من جهة إيصاله إلى المكلف. هذا الوجه الذي ذكره وسماه بالتبعيض، عبر عنه بالتبعيض بين مبادئ عفوا بين مقدمات الحكم، لو أردنا أن نحل الشبهات بهذه الطريقة فالجواب ما قاله أستاذنا الشهيد من أنه هذه المقدمة الأولى تعلقت بمن هذه إبراز المحبوبية، إذن أكو مسبقا فد محبوبية فد إرادة موجودة، وهذه المحبوبية نسأل أنها مطلقة أو أيضا مشروطة بجهة إحدى المقدمتين دون الأخرى، وهكذا يتسلسل إلى أن نسد التسلسل بحد نعترف فيه بكون المحبوبية مطلقة. إذا اعترفنا بإطلاق المحبوبية ترجع الشبهات. فإذا هذا الوجه، الوجه الرابع الموجود في تقرير المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه حتى بعد التعديل الذي أدخله فيه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، غير ناجح لا لحل الشبهات في الأحكام الظاهرية على مبنى المشهور ولا لحل الشبهات في الأحكام الظاهرية بناء على تفسيرنا نحن للأحكام الظاهرية ولا لحل الشبهات في الأحكام الثانوية مثل الإضرار والإكراه وما شابه. وأما الوجه الخامس والسادس، أظنها هي ستة، أنا كنت أحب في يوم واحد أذكر الوجوه الثلاثة الرابع والخامس والسادس، ولكنه خب هم البحث معمق وهم الطلاب الجديد الذي الله يحفظهم حضروا بحثنا يحتاجون إلى توضيح أكثر، فنكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.